سلسلة يعني في الكلام عن سورة القصص. يعني ما نقدرش نقول إن إحنا بنفسر السورة، ولكن بعض الوقفات التدبرية لآيات السورة وجمالها ونحاول يعني قدر المستطاع إنه الكلام يكون سهل يعني أو بسيط، ولو في حاجة طبعا في نص الكلام أو حد عنده استفسار أو شيء يوقفنا إن شاء الله. يعني ممكن نبدأ الأول زي ما الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله كان بيقول إنه التلاوة، تلاوة القرآن هو مفتاح التدبر. يعني الإنسان لو حابب إنه يتدبر القرآن أو عايز إنه يغوص في بحر معاني القرآن، فأول شيء وأول مفتاح يفتح به هذا الباب المغلق هو التلاوة، إنه يتلو كلام الله سبحانه وتعالى كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وده حتى زي ما في آخر سورة النمل، السورة اللي قبل سورة القصص على طول، إنه مسألة التلاوة هي من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم، من غايات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أتلو القرآن. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فتلاوة القرآن طبعا بحفظ أحكامه وتجويده وقراءته كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه عليه أصحابه، ده باب عظيم من أبواب التدبر، وبيفتح للإنسان من هذه المعاني ومن هذه اللطائف القرآنية ما الله سبحانه وتعالى به عليه. فنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى قراءة ما سنقف معه اليوم، ثم نشرع بعد ذلك في الوقفة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في بعض الوقفات مع صدر سورة القصص. بدأت السورة بقول الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، وهذه الأحرف الثلاثة، الأحرف المقطعة، وهي موجودة في بدايات كثير من سور القرآن. وطبعا هي فيها اختلاف كثير بين المفسرين، لكن اللي عليه كثير من المفسرين انه هذه الاحرف اللي بتبدا بها كثير من سور القران تدل على اعجاز القران. كان الله سبحانه وتعالى يقول للعرب هذه هي الحروف التي تشكلون منها كلامكم، يعني دي الحروف اللي انت بتكون منها كلامك وجملك وشعرك وادبك، دي الحروف اللي انت بتؤلف منها كلامك. وهذا هو القرآن الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به بهذا الكلام أو بهذه الحروف العربية، فهل تستطيع أن تأتي بمثله؟ يعني كأنه القرآن بيعجز هؤلاء العرب، نقول له الحروف اللي أنت بتتكلم بها واللي أنت بتنشئ منها كلامك، الله سبحانه وتعالى تكلم بها بالقرآن بهذا الكلام المعجز المبين، فلن تستطيع أن تأتي بمثله، وهي نفس الحروف، ما فيش اختلاف بينها وبين الحروف اللي أنت بتستعملها، يعني ما جبناش لغة تانية أو ما جبناش حروف أخرى لم يكن يعرفها العرب مثلا. فلذلك أغلب الصور اللي بيأتي فيها أو بيأتي في ذكر أولها الحروف المقطعة بيجي بعدها مدح القرآن، موجود في كتير من صور، حتى لو مرينا كده سريعا على الصور تجد مثلا ألف لام ميم من أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، وآل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق، وكثير من كل أو أغلب الصور اللي بقت فيها الأحرف المقطعة تجد بعدها ذكر القرآن، تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب المبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم والكتاب المبين، كثير من الصور هتلاقي فيها الامر دوت، ليدل على انه هذه الايات، هذا الكتاب المبين، قد تكونت اياته وكلماته من هذه الاحرف، ولن يستطيع احد ان ياتي بمثلها. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فقال الله سبحانه وتعالى طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. دي الآيات تلك، حتى احنا كنا بناخد في العربي تلك ده اسم إشارة للبعيد، فالمفسرين يقولوا ان اسم إشارة للبعيد ده يدل على علو منزلة هذه الآيات، الآيات دي بعيدة، عارف لما تيجي تقول لواحد بعيد عليك، ولله المثل الأعلى، يعني بعيد عليك، ما تقدرش تعمل اللي أنا بقول لك عليه ده، أو ما تقدرش تعمل العمل الفلاني ده، إيه صعب عليك شوية. فتلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات عالية بعيدة، في منزلتها عالية على كلام الناس، ما لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها، ولا يستطيع أحد أن يقدرها قدرها، أو أن يفهمها حق الفهم، كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. كتاب الله سبحانه وتعالى لا يخلق على كثرة الرد، كل ما حد يحاول يفهم القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن هيبدأ يظهر له معاني جديدة وأفكار جديدة وتدبرات أخرى في كلام الله، لا ينضبط كلام الله سبحانه وتعالى، معين لا يتوقف عن الفتوحات والرحمات التي يتلقاها الإنسان من كلام الله سبحانه وتعالى. تلك آيات الكتاب المبين، والمبين بمعنى الموضح، تلك آيات الكتاب المبين أي الموضح، الكتاب بيوضح شيء معين. طب إيه مبين لإيه؟ بيوضح إيه؟ فالمحسنين يقولوا انه هنا المفعول اتحذف مبين، ما الله سبحانه وتعالى لم يذكر ماذا ابان الكتاب في هذه الايات، وده حتى موجود في كثير من الايات، تلك ايات الكتاب المبين، وما ما فيش بعدها ذكر الايه للكتاب بيبين. فحذف المفعول ده المفسرين يقولوا انه ده بيدل على ان هذا الكتاب ابان كل شيء، لم يترك شيئا الا وابانه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. يبقى الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى لم يترك شيئا الا وابانه، الا ووضحه. اي انسان بيبحث عن الهدايه في اي طريق او في اي باب من ابواب الخير او في هذه الحياه الدنيا او الوصول الى منازل الاخره والبعد عن النار، كل شيء ابانه هذا الكتاب. حتى ان الشيخ سعدي رحمه الله كان ذكر في تفسيره انه هذا الكتاب ابانه او وضح كل امر يحتاج اليه العباد من معرفة ربهم. بالكتاب عرفك بربنا سبحانه وتعالى، عرفك بحقوق الله سبحانه وتعالى عليك، عرفك أولياء الله وأعداءه عشان توالي من والى الله وتعادي من عاد الله، عرفك الـ الأحداث والوقائع والأخبار اللي حصلت للأمم السابقة عشان تتعظ وتعتبر بها، عرفك ثواب الأعمال اللي انت بتعملها في هذه الدنيا وجزاء من يعمل في هذه الدنيا، اللي هيعمل خيرا فإلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، واللي هيعمل شرا فإلى النار والعياذ بالله. فالقرآن بيّن كل هذه الأمور غاية التبيين، وضحها وبينها للعباد، لم يترك شيئا من هذا إلا ووضحه وبينه، ليكون الناس على بينة من أمرهم، إن الناس تبقى عايشة. واحد سمع كلام ربنا وعقل كلام الله سبحانه وتعالى، خلاص ده أقيمت عليه الحجة، ده بقى عرف الله سبحانه وتعالى، سمع كلام الله وفهم كلام الله وسيقبل على الله سبحانه وتعالى، وليس له حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خلاص انت مالكش حجة بعدما سمعت كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وحتى أنه استعمال هذه الآية أو وجود هذه الآية في بدايات هذه السور لتدلك على أنك قبل ما تخش أي سورة من سور القرآن، وقبل ما تبدأ تقرأ في التفسير وتقرأ في فهم هذه الآيات، اعرف أن الآيات اللي أنت داخل تقرأها دي كأن الآية اللي بتيجي في أول كل سورة دي بتذكرك أنت داخل تقرأ كلام مش زي أي كلام. انت داخل مش داخل تقرا كتاب ولا روايه ولا داخل تقرا شعر من اشعار العرب، ولا داخل تقرا ادب روسي ولا انت مش ده، انت داخل تقرا ايات الكتاب المبين العاليه العاليه المنزله، بعيده عن كلام الناس، لا يستطيع كلام الناس ان يبلغ شيئا مما بلغت هذه الايات. فانت وانت بتقرا ايات سوره القصص او اي سوره من سور القران، تذكر انك تقرا كلام الله سبحانه وتعالى التي ابانت كل شيء. فقال الله سبحانه وتعالى: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وتلك آيات الكتاب المبين، هذه الآيات التي أبانت كل شيء، من الحاجات الآيات القرآن أبانتها قصة موسى وفرعون. القرآن ذكرها مرة والمرة الأخرى، وتلاقيها موجودة في سور كتير من سور القرآن، سواء سورة الأعراف وسورة طه وسورة الشعراء وسورة النمل وسورة القصص، كتير من آيات من سور القرآن ذكر فيها قصة موسى عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقص عليه من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، نتلو أي يعني نقص ونخبر. فالله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هنقص عليك هذه الآيات ونخبرك بنبأ موسى وفرعون والقصة والخبر الأحداث العظيمة والوقائع الجليلة اللي حصلت بين موسى وفرعون، وسنفصلها لك ليتعظ الناس ليعتبر بالحق لقوم يؤمنون. القوم المؤمنون هنا الإنسان المؤمن هو الوحيد اللي هينتفع بهذه الآيات. ناس كتير ممكن تقرأ قصة موسى وفرعون، لكن مين اللي هيتعظ؟ مين اللي هيعتبر بها؟ وقصة موسى عليه السلام هي أعظم قصص القرآن، يعني ما فيش قصة في القرآن فيها كل هذه العبر والعظات والفوائد والتدبرات والمعاني مثل قصة موسى عليه السلام. فهذه القصة اللي هيعتبر بها ويستفيد منها وهيصل إلى ما فيها من الحق ويعمل به هم القوم المؤمنون، لقوم يؤمنون، هم دول اللي هيفهموا، اللي هينتفعوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. المؤمن اللي بيتدبر القرآن بحاول فهمه ويقبل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بهدي القرآن. غيرهم ما بيستفيدوش من القرآن إلا أنهم بيقيموا عليهم الحجة فقط، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن للذين آمنوا هدى. الإنسان المؤمن لما بيسمع آية من آيات الله سبحانه وتعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، بيعرف إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكلام ليهديه به إلى طريقه هدى وشفاء، ويشفي ما في صدر المؤمن من الغيظ أو من القلق أو من الخوف أو من الحزن، زي ما هيأتي معنا في السورة. القرآن يشفي صدر المؤمن ويهدي المؤمن إلى ما فيه الخير له. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. إنسان غير المؤمن بيسمع القرآن زي ما المؤمن بيسمعه، بيفهم زي ما المؤمن بيفهم، عنده بيتكلم عربي زي ما المؤمن بيتكلم عربي، بيسمع القرآن عارف الكلام ده معناه إيه في اللغة كده، لكن هل بيهتدي به؟ هل بينتفع به زي ما المؤمن بينتفع؟ فالآية هنا تخبرنا إنه على قدر إيمان الإنسان يكون انتفاعه بآيات الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الكلام، وعلى قدر إيمان الإنسان. يعني كل ما كان إيمانك أعلى، كل ما كان انتفاعك بآيات القرآن أعلى، كل ما كان تدبرك لآيات القرآن أكثر، كل ما كان عملك بآيات الكتاب أكثر. طب لو أنت منغمس في المعاصي والشهوات ولا تقدر لكلام الله سبحانه وتعالى قدره، ولا تعطي القرآن حقه من القراءة والتلاوة والتفسير والتدبر والعمل والقيام بالليل، لو أنت لا تعطي القرآن حقه من كل هذا، هل هيكون انتفاعك به على قدر انتفاع من يفعل كل هذه الأمور؟ لا طبعا. يبقى القوم المؤمنون هم الذين ينتفعون بهذا الكلام. فالمؤمن، الإنسان المؤمن حين يقرأ قصة موسى وفرعون في القرآن، نبأ موسى وفرعون الذي تلاه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعلم سنة الله سبحانه وتعالى في نصرة أوليائه وإنجاء أوليائه من العذاب ومن أعدائه، وسنة الله سبحانه وتعالى في إهلاك عدوه، وإنه كيف يرد الله سبحانه وتعالى كيد عدوه في نحره، كيف يجعل الله سبحانه وتعالى تدبير العدو تدميره. المؤمن هو اللي هو بيقرأ هذه الآيات ينتفع بها هذا الانتفاع ويخرج بها من كل هذه الفوائد. ثم قال الله سبحانه وتعالى، بدأت السورة في الكلام بقى عن نبأ موسى وفرعون والتفصيل في هذا النبأ. فجي أول مشهد في هذه القصة، تخيل كده أنت بتفتح ولله المثل الأعلى، بتفتح قصة، تقرأ قصة معينة، حد كاتب قصة أو رواية، فبتبدأ تفتح أول مشهد بيعرض عليك: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أول ما بتفتح القصة تبدأ تشوف إيه الأحداث اللي هتبدأ تدخلك في القصة أو تعيش في القصة، تلاقي في واحد على في الأرض متكبر ومتجبر على الناس، قهر أهل هذه الأرض، بغى عليهم وظلمهم، جعل أهلها شيعا فرقهم، كل فرقة تعادي الأخرى، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم، وتشوف جنوده وهو بيأمرهم ورايحين يذبحوا الأطفال الصغيرين اللي لسه مولودين، ويستحيي نسائهم ويسيب النساء عايشين عشان يستخدمهم في الخدمة أو يخليهم بغايا، والعياذ بالله، إنه كان من المفسدين. بشاعة هذا المشهد وبشاعة هذا المنظر لإنسان وفي الآخر مش مدرك مين انت عشان تعمل كل ده. يعني انت مين عشان تبغي على الناس وتعلو في الارض وتستضعف الناس وتذبح ابنائهم؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. يبقى علو هذا العلو الذي علاه فرعون في الارض، التجبر والتكبر والبغي وقهر اهل هذه الارض، وطبعا اهل هذه الارض يعني كتير منافسين على ان هذه الارض هي مصر يعني، فحتى جعل هؤلاء الناس، جعل اهل هذه الارض يعبدوه، قال: انا ربكم الاعلى. قال: اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. انه الناس على هؤلاء الناس، والناس اطاعوه ومشوا. جعل اهلها شيعا، فرق الناس في هذه الأرض، فرق أهل هذه الأرض، جعل كل فرقة تعادي الأخرى عشان ما يجتمعوش عليه، الفرقة القبط وفرقة بني إسرائيل وفرقة الجند وفرقة مين وفرقة مين، عشان الناس تتفرق زي ما معروف. ان كل طاغيه يريد ان هو يسود الناس والناس تطيعه وتسمع كلامه ومحدش يخرج عن امره بيتبع هذه السياسه، سياسه تفرق تسد. كلنا عارفين يعني لا يخفى علينا انه الانسان الطاغيه لما يحب ان هو يعلو في الارض والناس تطيعه وما فيش حد يخرج عن طوعه يبدا يفرق هؤلاء الناس، عشان الناس دي لو اجتمعت هو لن يكون له قوه امامهم. فلذلك دي من اساليب الطغيان ومن اساليب المتجبرين في الارض ان هم يفرقوا بين الناس، عشان كلمه الناس تتفرق فيهم ويكون باسهم بينهم، عمالين يتخانقوا مع بعض وسايبين اللي قريرهم وسايبين اللي بيسلب حقوقهم ويقتل ابنائهم ويستحيي نسائهم. يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نسائهم. وهذا الاستضعاف طبعا يستضعف طائفه منهم هم بنو اسرائيل، هذه هي الطائفه التي استضعفها فرعون، هم بنو اسرائيل. يذبح ابنائهم، الابناء اللي هم الذكور، اي ولد بيتولد لبني اسرائيل كان يذبحه فرعون. ويستحيي نسائهم، معناها أي يستبقي النساء، يعني بيخليهم، يستحي يعني بيخليهم أحياء، بيسيبهم أحياء يستبقيهم، سواء بقى للخدمة أو كما قال بعض المفسرين هو لو الرجالة بتوع القوم ماتوا، النساء هيبدأ هذا الطاغية ومن حوله يستعملونهم في قضاء شهواتهم والعياذ بالله، ويستعملونهم في البغايا والعياذ بالله. فيستحي نسائهم، المعنى الأصل يعني للكلمة هو من الحياة، يعني أنه أبقى على حياته. يذبح أبناءهم ويستحيي نسائهم، إنه كان من المفسدين. طب ليه فرعون يعني هي هبت مثلا معاه، يعني هو طلبت معاه كده فجأة أن هو يقتل الناس ويستضعف الطائفة؟ لا، هو له غرض معين أو في شيء بيدفع الطاغية، يعني الطاغية اللي بيحركه أهواءه، بيحركه خوف أن تضيع ملكه، يعني ده من أعظم ما يحرك الطاغية ويجعل الطاغية ومن حوله وملأه يستضعفون الناس ويظلمون الناس ويتكبرون على الناس ويقهرون الناس، إن هم مش عايزين هذا الملك وهذا السلطان وهذا الجاه يضيع منهم. فالإمام الطبري رحمه الله ذكر بعض الآثار في إيه السبب اللي خلى فرعون يفعل ذلك، ويعني اللي عليه كتير يعني أو شفت كتير من المفسرين بيذكروا هذا السبب، إنه الرؤية التي رآها فرعون في منام، إن فرعون كان نايم فرأى رؤية وفسرها الكهنة بدون دخول في تفاصيل، يعني إن الكهنة بتوعه أو السحرة فسروها، لأنه إنه في بني إسرائيل هيخرج منهم غلام لما يكبر هيكون على يد هذا الغلام هلاك مصر، ان ملكك هيضيع لما الغلام بتاع بني اسرائيل ده يكبر. فهيعمل ايه فرعون؟ الفكره العبقريه اللي جات له عشان يحل هذه المشكله هي ايه؟ خلاص احنا هنذبح كل غلام هيولد له، وهنجعل النساء نسيبهم احياء ونستعملهم في الخدمه وفي الامتهان والبغي، والرجاله اللي عايشين نستعملهم في اخص الاعمال ونستعبدهم ونشغلهم بالسخره في اي شيء. خلاص يبقى احنا كده سيطرنا على بني اسرائيل، وما فيش الغلام دوت مش هيطلع ومش هيحصل حاجه، وملكنا يفضل زي ما هو. هو ده يعني عايزين نتامل يا جماعه هذه العقليه العجيبه في معالجه الامور. يعني واحد عنده مشكله، فلما جه يفكر في المشكله ابعاد المشكله ايه وهنحلها ازاي وفي يعني، فقرر ايه؟ والله احنا نقتلهم كلهم. فعجيب يعني، عقليه عجيبه، عقلية لا يتصور انه انسان يعني جبتها منين، الفكرة جات لك منين، يعني تقتل أمة كاملة عشان خايف من رجل واحد ما اتولدش لسه. فده هذه الآية تعلمنا او تبين لنا عقلية الطغاة، انك تفهم لما يبقى في طاغية بيتكبر في الارض ويتجبر، سواء الطاغية دوت رجل او دولة او حزب معين او جماعة معينة او طائفة معينة من طوائف العالم، ايا كانت هذه الطائفة عقليتهم كده، انه لا يفكر الا في بقاء ملكه وسلطانه وفقط، هو مش عايز اي حاجة تانية. زي ما يقال يعني لبعض الطغاة، انا ومن بعد الطوفان، يعني انا المهم انا ابقى تمام والحاشيه بتاعتي والناس اللي حواليا وقالي احنا كويسين وامورنا تمام، فلوسنا موجوده، ارصدتنا في البنك موجوده، خلاص ما عندناش مشاكل، اللي يموت يموت بقى بعد كده وما عندوش مشكله، اللي اي حاجه تحصل اللي هيموت من الجوع يموت من الجوع، اللي هيموت من الحر يموت من الحر، اي حاجه تحصل ما فيش مشكله، يعني مش هيحصل ازمه يعني. فقال الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف إنه كان من المفسدين. المفسد اللي يريد أن يفسد على الناس حياتهم، سواء دينهم أو دنياهم، ولا ملوش إرادة إن هو يصلح في أي شيء، لا في الدين ولا في الدنيا، عايز يفسد الأرض بكل شيء. وأشد الإفساد الذي اللي ممكن يحصل في حياة الناس هو أن أو في الأرض، هو أن يفسد هذا الطاغية دين الناس. ده من أشد الإفساد في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، في سورة الأعراف. المفسرون قالوا: ما تفسدوش في الأرض بالإشراك بالله وارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل، وأعمر هذه الأرض بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبقى في ناس القرآن بدأ ينتشر، وفي ناس اتعلمت القرآن، وفي ناس اتعلمت دين الله سبحانه وتعالى، ودعوة الله سبحانه وتعالى بدأ ينتشر، والناس بدأت توحد ربنا، فيجي واحد يفسد على الناس هذا الأمر، ويفسد على الناس دينها، ويرجعهم مرة تانية للمعاصي والفجور أو إلى الشرك بالله والعياذ بالله. ده أشد إفساد ممكن إنسان يفعله في الأرض. ودونه الإفساد بقى في حياة الناس، إنك تفسد على الناس حياتهم، وتفسد على الناس أبسط حقوقهم في الحياة، إنه مش عارف ياكل، مش عارف يربي ابنه، ابنه لما بيتولد بيلاقي ابنه بيتذبح قدامه، أبسط الحقوق. ده من أشد الإفساد في الأرض والعياذ بالله. وفرعون بهذا الإفساد قد يعني حاز الشر كله، يعني العلو والإفساد، إن فرعون علا في الأرض، وفي الآخر إنه كان من المفسدين. هذا العلو وهذا الإفساد كده ما عادش ليه سبيل إلى الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفرعون عمل الاثنين، ليس له إلى الآخرة سبيل بهذه الأفعال. فقصة موسى وفرعون بدأت بذكر هذا العلو، علو فرعون والجبروت والطغيان اللي فرعون فيه، عشان المؤمن يستحضر هذه الحال وهو بيمر بأحداث القصة، يبقى شايف كل ما يمر بحدث من أحداث القصة، وكل ما يمر بآية يبقى فاكر إنه فرعون، هذه الأحداث بتحصل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، إنه بسبب هذا التكبر والتجبر الذي هو فيه، والظلم والكبر على الناس، عاقبة هذا الظلم وعاقبة هذا الكبر أن سلط الله سبحانه وتعالى عليه نفسه وعقله وتدبيره، فجعل تدميره في تدبيره. وعشان الإنسان أو الناس المؤمنة المستضعفين الذين صبروا على هذا الظلم وهذا العلو في الأرض، يبقوا عارفين إنه يرجو إنه العاقبة تكون له بإذن الله سبحانه وتعالى، إنه لا ننسى هذا المشهد، مشهد العلو في الأرض والذبح ده، هذا المشهد لا ينساه الإنسان أثناء قراءته للقصة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فبدأت هذه الآية بقول الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. ونريد، هذه إرادة الله، يعني دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى أمام إرادة فرعون. يعني فرعون أراد إيه؟ أراد إنه يقتل الناس ويذبح أبنائهم ويعمل خطة عشان يحافظ على ملكه، هو ده اللي فرعون أراده. فماذا أراد الله سبحانه وتعالى؟ أراد أن يمن على الذين استضعفوا، وأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ويمكن لهم في الأرض، ويري فرعون وهامان منهم ما كانوا يحذرون، وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. فهذه إرادة الله أمام إرادة فرعون. وإرادة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، الله سبحانه وتعالى إرادته لا يقف أمامها شيء، ولا يقف أمامها إنسان كائنا من كان. العلو والحق، فرعون علا في الأرض، الله سبحانه وتعالى هو العلي في السماوات وفي الأرض، الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق، العلو والحق له سبحانه وتعالى، ولمن والاه؟ للمؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وعلو أهل الباطل لن يغني عنهم شيئا، لما يأتي أمر الله سبحانه وتعالى كل علو وكل الأسباب وكل الجنود وكل التدبير والتخطيط والعقول الفذة اللي حوالين الطاغية لن تنفعه شيئا هذا الباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. العلو لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين، وده أمر لا ينبغي أن ينساه المؤمن مهما بلغ من الاستضعاف في هذه الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. يبقى من منة الله سبحانه وتعالى على عباده المستضعفين هؤلاء أن يزيل عنهم هذا الاستضعاف ويهلك عدوهم، هذه منة عظيمة على من الله سبحانه وتعالى على العباد، انه الانسان اللي كان مستضعف وصابر على هذا البلاء واولاده يذبحوا ونساءه يستعملون في الخدمه وهو مستعبد ويستعمل في اخص الاعمال، الله سبحانه وتعالى يمن على هذا الانسان بصبره وتقواه لله بان يرفع عنه هذا الاستضعاف ويزيل عنه اسباب هذا الاستضعاف ويهلك عدوه باذنه سبحانه وتعالى. وإن ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال ونجعلهم أئمة، بعض المفسرين قال أئمة في الدين زي ما جاء في سورة السجدة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ونجعلهم الوارثين أي الوارثين لملك مصر بعد إهلاك فرعون. يبقى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المستضعفين اللي فرعون دمر لهم حياتهم، ماذا أراد الله سبحانه وتعالى بهم؟ أن يمن عليهم وأن يجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، وهم اللي يرثون ملك فرعون بعدما كان يستضعفهم ويستعبدهم ويذبح أبنائهم ويستحيي نسائهم. هذه المنة العظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده بالتمكين ورفع الاستضعاف وأن يجعلهم أئمة، دي هذه المنة لها سنن سنها الله سبحانه وتعالى في عباده. الله سبحانه وتعالى له سنن في هذه الأرض لا تتخلف، ولها أسباب يجب أن يحصلها الإنسان، زي ما جاء في سورة الأعراف قول الله سبحانه وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الإنسان لو عايز أنه يمكن في الأرض محتاج أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصبر على ما هو فيه ويتقي الله سبحانه وتعالى في أمره كله ولا يأتي ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك بعد هذه الآية في الصفحة اللي قدامها على طول في سورة الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. لما سيدنا موسى قال لهم اصبروا صبروا فأورثهم الله سبحانه وتعالى الأرض ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ومن في الأرض من مهما بلغ طغيانه يقدر يصل إلى ما وصل إليه فرعون من الطغيان والعلو والتكبر في الأرض؟ ما فيش حد يقدر يصل إلى ما وصل إليه فرعون، لدرجة إنه وصل للناس قال أنا ربكم الأعلى. فالإنسان المؤمن ينبغي أنه يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى واطمئنانه بوعد الله سبحانه وتعالى لا ينقص. الله سبحانه وتعالى العزيز لا يغالبه شيء، إن الله بالغ أمره والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما فيش إنسان يقدر أن يقف أمام إرادة الله سبحانه وتعالى، والإنسان المؤمن يجب أن يكون موقن بذلك، ما لا يداخله الشك في قوة الله سبحانه وتعالى وسلطانه، أو يداخله الشك في وعد الله سبحانه وتعالى بأن ينصر عباده المؤمنين. ما تغركش قوة فلان أو إنسان معين أو جنود أو دولة معينة بتبطش بالعالم، أنت نسيت وعد الله سبحانه وتعالى، بتنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الملك القهار سبحانه وتعالى، يقدر أن يهلك هذه الأمة أو هذا الإنسان أو هذا الطاغية أو هذه الدولة يهلكها في بكن. ولكن الله سبحانه وتعالى له قد إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء له قدر عند الله سبحانه وتعالى وله أوان عند الله. الله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة عباده. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نري فرعون وهامان وجنودهما، كل هؤلاء كل دول اجتمعوا علشان يقتلوا أطفال، عشان يقتلوا شوية رضع لسه مولودين اللي كانوا بيستقون على بني إسرائيل وبيستضعفون بني إسرائيل ويستعبدونهم. الله سبحانه وتعالى أراد أن يري هؤلاء من هؤلاء الذين استضعفوهم، يعني أنت فرعون وهامان وجنودهما هيشوفوا من بني إسرائيل اللي هم كانوا بيستضعفونهم دول الحاجة اللي هم كانوا خايفين منها. الله سبحانه وتعالى سيريهم منهم ذلك ما كانوا يحذرون، كانوا خايفين إن ملكهم يذهب على يد غلام إسرائيل. الله سبحانه وتعالى أراد أن يريهم ذلك وهم أحياء. كل هذا يعني الحاجات الأربعة دول، نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان، كل هذا قد أراده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا راد لإرادته، مش حاجة تقدر ترد إرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا لا يعجل بعجلة عباده. لو أنت مستعجل ونفسك الأمور تتحسن والحياة تستقر والإسلام ينتشر والحياة تكون ده لن يكون كما تريد في لحظة اللي انت نفسك ده ومش قادر تصبره، ده ليس بأمرك انت، مش انت اللي تقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. سيدنا يوسف عليه السلام لما بعد سنين طويلة في البلاء وفي دخول السجن وانه اصبح غلام في القصر، بعد سنين لما جعله الله سبحانه وتعالى على رأس مصر، قال ان ربي لطيف لما يشاء. الله سبحانه وتعالى لطيف، يسوق الخير لعباده من حيث لا يحتسبون. انت الله سبحانه وتعالى مش هيقضي لك ويريد لك ويفعل لك ما اراد بما اردت انت، انت مش انت اللي هتخطط لنفسك، مش انت اللي هتقول ايه اللي يحصل وايه اللي ما يحصلش. الله سبحانه وتعالى اللطيف هو الذي يقضي ويقدر على عباده ما فيه الخير والصلاح لهم. فانظر بقى في سورة القصص من مشهد علو فرعون ده اللي في أول آية لحد ما عدي بقى كام صفحة، وبعدين انظر إلى مشهد إهلاك فرعون وبعدين دخول فرعون وأهله وآله النار. كيف هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأسباب؟ شوف بقى لطف الله سبحانه وتعالى كيف وصلت من علو، من هذا العلو إلى هذه إلى هذا السفول في النار والعياذ بالله. شوف الأسباب، شوف كيف لطف الله سبحانه وتعالى بموسى عليه السلام وببني إسرائيل حتى وصلوا إلى هذا. وده كما قال بعض المفسرون ده يدل أن الحذر لا ينجي من القدر أو لا ينفع من القدر. المحاضر فرعون وهامان وجنودهما والخطط اللي خططوها ده لن ينجيهم من قدر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو قدر الله سبحانه وتعالى عليه شيئا ستمضي إرادة الله سبحانه وتعالى ولن يردها أي شيء. ثم تبدأ القصة، تبدأ أسباب بقى نفاذ هذه الإرادة، كيف أنفذ الله سبحانه وتعالى إرادته وكيف لطف الله سبحانه وتعالى ببني إسرائيل إلى أن وصل إلى إهلاك فرعون. قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أم موسى أن هي ترضعه، ان يفضل ابنك يفضل معاك وترضعي، فاذا خفتي عليه لو حسيت انه خلاص هيوصلوا له، في حد هيعرفهم، في مخبر مثلا هيروح يقول لهم احنا انا لقيت طفل في بني اسرائيل المفروض يتقتل ومحدش قتله، لو خفتي على موسى عليه السلام فالقيه في اليم، حطيه في تابوت زي ما في سوره طه ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لي، يبقى فالقيه في اليم اللي هو نيل مصر، يعني النيل اللي احنا بنشرب من اللي هو يعني ممكن شويه وما عادش يبقى فيه. فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ما تخافيش على ابنك من فرعون وجنوده ان هم يقتلوه، ولا تحزني لفراق فرعون ولا تحزني لفراق موسى. يعني الله سبحانه وتعالى امرها ان هي ترضعه، فاذا خفت عليه ان يقتل القيه في اليم، ما تخافيش انه يقتل، ولا تحزني ان هو هيفرق لانه هيرجع تاني، ان ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. الله سبحانه وتعالى بشرها ان هو سيردها عليه، وعدها الله سبحانه وتعالى بذلك وبشرها بذلك، وان موسى عليه السلام سيكبر وهيسلم من كيد فرعون واعدائه ولن يقتلوه، وهيجعله الله سبحانه وتعالى رسولا يهدي به الناس الى الله سبحانه وتعالى. فيعني انظر بقى الى هذه المراه المؤمنه التي صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى لما انعدمت الاسباب، ما كانش في سبب يخلي ام موسى تعمل اللي هي عملته. فين الاسباب؟ مستضعفين والعيال الصغيره بتموت والرجاله ما لهاش قوه، مستعمله في اخص الاعمال، هتعمل ايه؟ امراه ضعيفه لوحدها ومعاها رضيع بترضعه، ما فيش اسباب، ومع ذلك صدقت بوعد الله سبحانه وتعالى. وهكذا يجب ان يكون المؤمن في كل وقت وفي كل حال، يصدق بوعد الله سبحانه وتعالى ويبذل نفسه في سبيل الله، ويبذل حياته وعمره وماله في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتوانى في ذلك، ما يكسلش، ما يتخاذلش عن العمل لله سبحانه وتعالى مهما بلغ حاله من الاستضعاف، مهما بلغ الظروف اللي هو فيها من انعدام الأسباب وصعوبة الحياة. فالله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاق اللي إن هي قاس في حاسه بضيق وحاسه بخوف على ابنها. الله سبحانه وتعالى قد يقدر على عباده بعض هذه المشاق ويأمرهم بأوامر ممكن تكون شاقه عليهم، ولكن الإنسان لا يعلم إن ده قد يكون سبب في سرور عظيم او انه يدفع الله سبحانه وتعالى ممكن يدفع عن هذا الانسان بهذا الفعل شر عظيم. فالانسان لما بيبذل لله سبحانه وتعالى يبذل وهو مصدق بوعد الله، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله سبحانه وتعالى قال: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون. انت ممكن تبقى حاجه كارهها فعل شاق كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انت ممكن تبقى بتبذل شيء عظيم في سبيل الله سبحانه وتعالى وحاسس انه تقيل عليك، لكن انت مش عارف ان ده فيه الخير ليك عند الله سبحانه وتعالى. والله يعلم وانتم لا تعلمون، انت مش عارف ايه الخير ليك انت ما انت لا. لذلك لما بنيجي ندعي دعاء الاستخاره: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او عاجل امري واجل فاقدره لي ويسر. انا ما اعرفش رب، ما اعرفش الحاجه دي هتبقى خير لي في ديني ولا في دنياي ولا في اخرتي، مش عارف، ما اعرفش هتبقى خير لي ولا شر، فاقدرها لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر فاصرفه عني واصرفني عنه يا رب. يعني كانك سلمت نفسك الى الله سبحانه وتعالى وسلمت عقلك وقلبك الى الله سبحانه وتعالى يدبر لك ويختار لك كما يريد. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بأمر فافعل ما أمرك الله به وصدق وعد الله سبحانه وتعالى. ما تتعاملش مع ربنا بالحسابات والأسباب، وإن لو حاجة مش في إيدك تبقى قاعد متوتر وقلقان. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يحفظ إنسان ما لا تؤثر فيه أسباب الهلاك العادية، اللي واحد عربية تخبطه مثلا ولا يقع في النيل ولا يقع ولا يتحرق، هذه الأسباب لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الإنسان حاجات دي ما تأثرش فيه، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأسباب. فإلقاء موسى عليه السلام في النهر، طفل رضيع محطوط في تابوت ومرمي في النهر، خلاص ده المفروض إنه بالعقل كده هيموت، لم يضره شيء. طب عدى من قصة النهر دي، ومع إنها صعبة بس عدت. وقع في إيد مين؟ في إيد فرعون اللي هو بيقتل أصلا الأطفال وبيقتل أولاد بني إسرائيل. طب خلاص كده كده القصة انتهت، القصة ما المفروض تقفل، الستارة تقفل هنا؟ لا، قدرة الله سبحانه وتعالى فوق ذلك، ولله المثل الأعلى. لم يضره ذلك، زي ما قلت إبراهيم عليه السلام في النار فكانت عليه بردا وسلاما. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده من حيث لا يحتاج، من يعني لا تظن إن حفظك وحمايتك ودي هتكون بإيدك أو بالأسباب اللي أنت تعرفها بس، لا، ده يكون من الله سبحانه وتعالى. فالاطمئنان بوعد الله بيجعل الإنسان في حالة من الهدوء، ما بيجزعش مع كل بلاء ينزل به، مش بيقعد يقعد يفكر. بيقول انه الانسان المفروض يطمئن، الانسان المؤمن المفروض انه يطمئن بوعد الله سبحانه وتعالى وبكلام الله سبحانه وتعالى، يكون هادئ في معاملته مع كل شيء يقع له في الحياة، سواء بلاء بيحصل له هو شخصيا او حدث عظيم مثلا بيحدث للمسلمين، سواء مثلا في فلسطين او في سوريا او في الصين او في اي مكان على وجه الارض بيحدث فيه استضعاف للمؤمنين، ما يفقدش ثقته في الله سبحانه وتعالى، ولا يفقد ثقته في الدين، ولا يفقد ثقته في كلام الله سبحانه وتعالى، يبدا يسيء الظن بالله والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءتك للقران وقراءتك لوعود الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين المفروض ان يطمئن قلبك مهما كان الظروف اللي حواليك، ومهما كانت الأحوال وانعدام الأسباب حواليك. الله سبحانه وتعالى يقدر أن يلطف بعباده ويلطف بأمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من هذا الشر إلى النور والخير والرحمة بإذنه سبحانه وتعالى، ولكنكم تستعجلون. فالتقطه آل فرعون ليكون لكم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما أمه ألقته في اليم وصل عند قصر فرعون فالتقطه آل فرعون. آل فرعون أيا كان بقى جنوده أو الجواري بتوع فرعون، المهم شالوه وراحوا به لفرعون. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا، عشان في الآخر تشوف مع إن هم التقطوه بأيديهم ليكون لهم عدوا وحزنا. عاقبة هذا الالتقاط، هم كانوش عارفين، كانوش منتبهين إيه اللي بيحصل، بيشيلوا الطفل من النهر، الشيله دي الالتقاطه دي هتكون سبب في ان يكون موسى عليه السلام عدوا لهم وحزنا لهم. ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، انهم هيجدوا او هيروا على يد موسى هذا هلاكهم. وهيحزنوا لكل هذا الحذر الذي حذروه من هلاكهم هلاكهم على يد بني إسرائيل، وكل التخطيط وكل القتل وكل الجرائم وكل الأخطاء اللي فعلوها كلها تنتهي على يد هذا الغلام الذي التقطوه من اليم ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كانوا خاطئين حين ظلموا أولياء الله سبحانه وتعالى، حين قتلوا عباد الله سبحانه وتعالى، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعاقبهم على هذا الخطأ وعلى هذا الكيد، وأن يمكر بهم كما مكروا بعباده جزاء على ما فعلوا بهم. وزي ما قلنا إن إرادة الله سبحانه وتعالى نافذة، ولطف الله سبحانه وتعالى عظيم بعباده، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الغلام الذي كانوا يحذرون منه ويقتلون لأجله الألوف من الولدان ومن الأطفال، جعلوا هذا الغلام يتربى في بيت فرعون. شوف لطف ربنا سبحانه وتعالى، شوف قدرة الله سبحانه وتعالى وعزة الله وإرادة الله سبحانه وتعالى النافذة، إن الغلام اللي أنت خايف منه عمال تقتل عشانه ألوف، أنت اللي هتربيه وأنت اللي هتأكله، وهياكل من طعامك وشرابك، وهينام على فراشك، وهتشيله وهتدلعه، هيبقى ابنك، أنت اللي هتربيه. فالإنسان ممكن يبقى بيسعى لشيء فيه هلاكه وهو لا يشعر، زي ما هيأتي معنا، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك في آخر الآية، وهم لا يشعرون، هو مش منتبهين اللي بيحصل، مش حاسين إن هم بيربوا اللي هيهلكهم، اللي هيكون هلاكهم على يده. فالإنسان لما يجي يسعى لأي شيء المفروض إنه يسأل الله سبحانه وتعالى الخير، وما يعلقش قلبه بشيء من الدنيا ما يعرفش، هو ما يعرفش الخير في إيه. أنت ممكن تبقى بتدبر شيء أو بتخطط لشيء، الشيء ده فيه هلاكك وأنت لا تشعر. مطالب انك تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتسلم امرك لله سبحانه وتعالى وتسال الله الخير كله عاجله واجله، ما علمت منه ما لم تعلم، انت مش عارف الخير لك فين، فما تسعاش لشيء وما تموتش على شيء وما تعلقش قلبك بشيء قوي لدرجه ان انت خلاص ما عدتش شايف الحياه من غيره، انت مش عارف الشيء ده لما يجي لك هيكون خير ليك ولا شر. وزي ما قلنا في دعاء الاستخاره، فقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فلما التقطوا آل فرعون، لما شالوا موسى عليه السلام، امرأة فرعون يعني كأن الله سبحانه وتعالى حنن قلبها على موسى ورحمته. هذه المرأة الفاضلة المؤمنة آسية بنت مزاحم كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خلي سيب الولد ده، قرة عين لي ولك، يبقى شيء يفرحنا وتقر به أعيننا، نفرح به في حياتنا، قرة عين لي ولك. بعض المفسرين قال انه اصلا فرعون كان لا يولد له الا البنات، لذلك امرأته قالت له يعني خلاص احنا جات لنا فرصه ان احنا يبقى عندنا ولد، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. يعني اما هتسيبه يا اما هيبقى عندنا بمنزله الخدم يخدمنا ويسعى في خدمتنا ونستعمله في أمورنا وأمور معاشنا، أو ممكن نرقيه نخليه أعلى من كده، أو نتخذه ولدا نخليه ولد لنا ونكرمه ونجعله من آل بيتنا. فقدر الله سبحانه وتعالى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، الله سبحانه وتعالى قدر أن امرأة فرعون تنتفع بموسى عليه السلام، فآمنت به حين أرسل. كانت من أكمل نساء الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وأسية بنت مزاح اللي هي امرأة فرعون. وأخبر الله سبحانه وتعالى عنها في سورة التحريم، قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن الله سبحانه وتعالى لطف بها وجعلها تؤمن به، وهي وموسى عليه السلام موجودين فين؟ في قصر فرعون، أعتى أكبر عدو للدين في هذه الأرض، اللي بيجعل نفسه يعني جعل نفسه إلها على الناس، قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لطف بهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون دي المفسرون يعني ذكروا فيها قولين، إما أنه من قول الله سبحانه وتعالى أنه وهم لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يد هذا الغلام، يعني امرأته قالت ذلك وفرعون وجنوده سابوا موسى عليه السلام ما قتلوهوش وربوه معهم، وهم لا يشعرون أن هلاكهم سيكون على يد موسى، أو امرأة فرعون نفسها هي اللي قالت، وده اللي ممكن كلنا بنفهمه يعني بادئ الرأي من الآية.
يعني او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، ان احنا هنخليه ولدنا ومحدش واخد باله ان احنا خدناه من اليم او التقطناه من اليم، بنو اسرائيل ما يعرفوش، ما حدش ياخد باله ان احنا اتخذنا هذا فلان ولدا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، قال المفسرون فارغا من كل شيء الا من ذكر موسى عليه السلام، الا من الهم على موسى والقلق عليه والخوف عليه والحزن على فراقه. ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، يعني خلاص من كتر خوفها ومن كتر حزنها وقلقها على موسى خلاص كادت ان قربت ان هي تخبر الناس بما في قلبها، وان موسى ابنها، وان هي تروح تفضح امر موسى عليه السلام. عايزه ابنها، عايزه تشوف ابنها، عايزه تشيل ابنها وترضعه، عايزه تربي ابنها. فان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبه. الانسان ممكن في حاله معينه يكون على حال من الايمان والثبات، فلما ينزل به البلاء الانسان ممكن يتغير بالبلاء، يخاف، ينسى الشيء اللي كان مثبته، ينسى علاقته بالله سبحانه وتعالى، ينسى وعد الله سبحانه وتعالى له. فالإنسان لا ينبغي أنه يعرض نفسه للبلاء. ما تظنش أنك عشان حافظ مثلا قرآن ولا بتحضر درس ولا بتسمع شيء ولا بتقرأ حاجة في الدين أو حاسس أن إيمانك عالي فتبدأ تظن أنك ما عندكش مشكلة أنك تتعرض للبلاء وأنك تنزل. الله النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، لا نتعرض للبلاء، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. إن ممكن واحد يبقى عادي، عنده صبر وعنده رضا وعنده يقين في أحواله العادية، في حالة الاستقرار، في حالة السراء، فلما تنزل به الضراء يبدأ يجزع، يبدأ يقلق ويتوتر ويخاف، يسيء الظن بربه سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: وأسألك الرضا بعد القضاء. لأن الرضا قبل القضاء ممكن أمره يبقى سهل شوية، لكن الرضا بعد القضاء، بعد وقوع البلاء، ده أمر لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وتثبيت الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى بعدها: لولا أن ربطنا على قلبها. فالثبات والصبر الذي نزل على أم موسى كان من الله، لولا أن ربطنا على قلبها فثبتناها فصبرت، فلم تبدي بموسى، لم تخبر بما بموسى. وده من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. وأنك لا تظن بالله سبحانه وتعالى أنك إيمانك قل في موقف أو في حال من الأحوال أو في بلاء معين بدأت تخاف أو تجزع أو يحصل شيء معين، إيمانك نقص في هذه الحال. لا تسيء الظن بربك، لا تسيء الظن بربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عبده. أنت مش عشان غلطت غلطة تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى سيضيعك، لا. إيمانك بالله سبحانه وتعالى وتصديقك لوعد الله سبحانه وتعالى محتاج يكون أعلى من ذلك. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى لتكون أم موسى عليه السلام، أم موسى عليه السلام بهذا الصبر والثبات الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، تكون من المؤمنين. لأنه الإنسان العبد إذا أصابته المصيبة فصبر وثبت، إيمانه بيزداد بهذا. إن الصبر على المصيبة والصبر على البلاء، وإنك وإنت في خضم البلاء، في عظم البلاء، في وسط البلاء، تتذكر وعد الله سبحانه وتعالى وتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك، ده بيزيد إيمان الإنسان. وإنه على العكس بقى من ذلك، لو الإنسان استمر في الجزع وكل ما أول ما ينزل به البلاء يجزع وإيه اللي هيحصل هنتصرف إزاي وهنحل المشكلة إزاي والمشكلة دي عمرها ما تتحل، ده بيدل على ضعف إيمان الإنسان، وإن الإنسان ما عندوش قدرة إنه يرجع يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجأر الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء ويحمد الله سبحانه وتعالى على هذا، على تكفير الخطايا بهذا البلاء. يبقى من أعظم النعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يثبته في هذه المواطن، مواطن البلاء، وأن يرزقه الثبات. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا يمنع، يعني الإنسان اللي مصدق بوعد الله ومتوكل على الله سبحانه وتعالى، ده لا يمنع منه يأخذ بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى أمر بها. وأنه الإنسان لما يمشي في الأسباب ويبدأ يسعى ويخطط ويفكر، ده مش معناه أنه هو مش متوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أم موسى مع تصدقها بوعد الله سبحانه وتعالى قالت لأخته قصي، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فبدات تاخد بالاسباب اللي ترجع موسى عليه السلام، اللي انت ممكن تاخد بالاسباب وما فيش شيء يحصل لان ده بامر الله سبحانه وتعالى. فانت بتصدق بوعد الله سبحانه وتعالى وتسير في طريق تاخذ بالاسباب التي امرك الله سبحانه وتعالى بها. وقالت لاخته قصي، يعني قصي يعني اذهبي وراء، قصي اثره يعني اتبعيه ابحثي عنه من غير ما حد يحس بيك او يعرفه انت بتدوري عليه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشوفون، فشفته عن جنب يعني عن بعد، يعني شفته من بعيد كده كانها معديه، ما حدش مش بتدور عليه ولا حاجه، واحده معديه. فشافت الولد بعيد. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فحرمنا عليه المراضع من قبل، وده من لطف الله سبحانه وتعالى بموسى وامه، انه منعه انه يقبل انه يرضع من اي امراه. فاضطر آل فرعون، لانه الولد هيهلك وما خلاص، امراه فرعون تعلقت به وحبته ورحمته، فعايزها الولد يعيش وهو مش راضي ياكل، فلازم ياكل، لازم يرضع عشان يعيش، لو ما رضعش هيموت. فاضطروا ان هم يبحثوا عن مرضع الولد يقبل ان هو يرضع منها. فجت اخته، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت يعني اخته، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له منصحون. والامام ابن عاشور رحمه الله كان ذكر معنى جميل هنا، في يعني من حكم امر الله سبحانه وتعالى لام موسى ان ارضعيه. يعني انت ممكن وانت بتسمع كده واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فمش فاهم يعني هو طبيعي الام هترضعه، فايه الفكره ان هي تؤمر، او ايه المعنى وراء ان هي تؤمر بان هي ترضعه. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فالامام ابن عاشور رحمه الله قال الحكمه من دوت، من الحكم يعني انه يتعود في الاول، تفضل امه فتره هي اللي بترضعه عشان يتعود الرضاعه منها، فيرفض كل مرضعه اخو. يعني تفضل كل مرضعه جيره، زي قالوا ان جات لهم كتير من المرضعات وتعرض انفسهن نفسهم بقى يقعدوا مع فرعون ويرضعوا ابن فرعون وخلاص، وهيقعدوا في القصر وهتبقى يعني هتبقى عايشه بقى. فموسى عليه السلام تعود ان يرضع من امه، فرفض كل مرضعه سوى. فقالت اخته هل ادلكم على اهل بيت يكفرونه لكم وهم له ناصحون. يعني يكفرونه لكم يعني يحفظونه ويرضعونه ويتعهدون به، هم اللي هيرعوه، يعني هم اللي هيقوموا على امره. والكفاله هنا بعض برضو الامام ابن عاشور هو اللي ذكر المعنى دوت، انه يكفرونه لكم. عاده الناس هنا في الارضاع، يعني البنت بتقول لهم انا اعرف ناس ممكن يكفلوا الولد، يعني هتدوهم الولد ويفضل عندهم، يكفرونه لهم، هياخدوه يتكفلوا بيه لحد ما يخلصوا قصه الرضاعه دي وبعدين يرجعوه لكم تاني. يبقى ده اللي دعا على ان عادتهم في الارضاع انه الطفل هيتسلم للمراه اللي هترضعه، مش زي ما كان عند العرب كده. حتى ان احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امه تركته الى حليمه ترضعه، ما كانش اصلا عايش مع امه لحد وقت معين صلى الله عليه وسلم. وده كان عاده العرب اصلا، انه اي حد يولد ولد يقوم يوديه الباديه يقول له خده ورضعوه، هتقول لما يكبر لما يبقى فاهمني اعرف اتكلم معاك ابوه هتقول لي تاني. فالنساء ما كانتش ترضى، الحرائر يعني ما كانوش يرضوا ان هم يسيبوا بيوتهم ويروحوا يقعدوا في بيت الولد اللي هيرضعه. فيكفلونه لكم، النكهات الولد الست هتاخده ترضعه في البيت وتحفوهم له ناصحون، يعني هم مش هيقصروا في اي شيء، وهينصحوه وهيربوه ولن يقصروا في رعايته وكفالته وهم له ناصحون. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. فرددناه الى امه كما وعدناها بذلك، الله سبحانه وتعالى وعدها ان رادوه اليك، فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. خلاص بقى بتربع عندها انه الولد راح لها تاني، وهي امنه مطمئنه فرحانه بابنها، هي اللي بترضع ابنها، هي اللي بتربيه، هي اللي بتقوم على امره، ومع ده بتاخد الاجره على ده. يعني مش بس ابنها رجع لها، ده رجع لها وبتاخد فلوس عشان ترضعه وعشان تربيه، بتاخد اجره على ذلك من فرعون. هو فرعون اداها الولد ترضعه فهيديها اجره على ده. هذا فضل الله سبحانه وتعالى بعباده، رحمه الله وبركاته على عباده المؤمنين. فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. الله سبحانه وتعالى اراها، الله سبحانه وتعالى وراها الشيء اللي هو وعدها به عيانا. ليه؟ عشان قلبها يطمئن وايمانها يزداد لتكون من المؤمنين زي ما قلنا. ولتعلم انه الوعد الثاني الله سبحانه وتعالى رده اليها، فالوعد الثاني كمان هيحصل، ان رده اليك وجاعلوه من المرسلين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هيحفظه وهيكبر وهيكون من المرسلين، من الذين يدعون الناس الى الله سبحانه وتعالى. وده كتير بيحصل في معامله ربنا سبحانه وتعالى للناس، انه تبقى ينزل بيك بلاء او تحصل لك مشكله في حياتك، او يحصل لك ضيق في الرزق او في الامن او في اي شيء، وربنا سبحانه وتعالى يوريك وعده، تشوف وعد ربنا هو بيتحقق قدام عينك، عشان يطمئن ايمانك ويزداد ايمانك بالله سبحانه وتعالى، وتزداد علاقتك بالله سبحانه وتعالى، وترتقي في ايمانك. والانسان المخذول اللي مش هينتبه لده، اللي بيبقى عايش في الحياه ومش منتبه ان ربنا سبحانه وتعالى بيعامله وبيعطيه وبيرزقه وبيبتليه بهذا البلاء ليرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويدعو الله سبحانه وتعالى بما اراد، ده امر مهم في معامله الله سبحانه وتعالى. ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلم. ولكن اكثرهم يعني اكثر الناس ما تعرفش ان وعد الله سبحانه وتعالى حق. الناس اغلبهم سواء مشرك او مؤمن ايمانه ضعيف، ما يعرفش لو راى اي خلل في الاسباب، لو الفلوس قلت ولا حصل مشكله مش عارف ايه، ولا فلان حصل له حاجه، ايمانه بيتشوش، انه مش عارف، ما عندوش علم، لا يعلمون، علمه ضعيف بوعد الله سبحانه وتعالى، ويقينه ضعيف بالله سبحانه وتعالى. وانه الله سبحانه وتعالى لطيف يخرج للانسان الخير والعطاء من رحم المحنه والبلاء، ما يعرفش ده. فأكثر الناس لا يعلمون، ولذلك احنا محتاجين نتعلم عن الله، محتاجين نتعلم أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، محتاجين نعرف مقتضيات هذه الأسماء والصفات في حياتنا، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيرحمنا، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا ويلطف بنا ويتودد إلينا سبحانه وتعالى، وهو غني عنا. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلم. فاستمر موسى عليه السلام عند آل فرعون، هم اللي بيربوه، بيركب اللي هم بيركبوه، وبيلبس اللي هم بيلبسوه، وبياكل اللي هم بياكلوه، وامه مطمئنه وعايش معاه، هي اللي بترضعه، وامه فيشوفها في اي وقت وتلازمه وتروح معاه وتيجي معاه، ما فيش مشكله لان هي امه. فده كان تحقيق الوعد الاول من الله سبحانه وتعالى، ان رده اليك تحقق بامر الله سبحانه وتعالى. الوعد الثاني وجعلوه من المرسلين، فسوف يتحقق كما وعد الله سبحانه وتعالى، ولكن في اوانه، لما قال الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وده اللي إن شاء الله نبدأ نتكلم عنه في المرة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كتابه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.